بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء العاشر في رحابها، وهو آخر لقاء خلال هذه العطلة. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع إجابة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لمن سألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ما زلنا نقف وقفة المتدبر أمام هذه الإجابة من أمنا رضي الله عنها، وهي تصف أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. أي إذا أردت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا، ترى تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، فانظر إلى سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان قرآنا ينفذ أوامره ويجتنب نواهيه ويصدق أخباره ويدعو البشرية للعمل بما فيه. كان خلقه القرآن. لذلك بدأنا نقف أمام عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، لنتعرف على مفهوم قول أمنا: كان خلق نبي الله القرآن، في مقام العبادة. وفصلنا في هذا الباب وفي هذا اللقاء سوف ننتقل مع نبينا عليه الصلاة والسلام إلى حسن معاشرته لأهله صلى الله عليه وسلم. هنبدأ ندخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان النبي في بيته صلى الله عليه وسلم بين أهله، فهو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معظم الآفات والمشكلات والعقبات اللي بتواجه الأسرة المسلمة سببها الرئيس البعد عن هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سببها الرئيس غابت السنة في بيوتنا، غابت سنة نبينا في بيوتنا بين الزوج وزوجته، ضاعت الحقوق والواجبات. والسبب أننا ما تعرفنا على هديه عليه الصلاة والسلام، ده السبب الرئيس. هناك عوامل أخرى كثيرة لكن ده الرئيس، لأن البيت المسلم لا يقوم إلا على أساس من تقوى الله رب العالمين. إن غابت التقوى عن البيوت وغاب هدي النبي عن البيوت كانت العقبات والمشكلات اللي بنعاني منها في بيوتنا. فتعالوا بنا إخوتان نقف وقفة يسيرة خلال هذا اللقاء مع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في بيته بين أهله، وكيف كان تعامل النبي وحسن معاشرة النبي لزوجاته رضي الله عنهم عنهن وأرضهن أجمعين. ونبدأ بهذا الأمر الذي فيه حفظ للبيوت وفيه سكينة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيته إلا ويلقي السلام. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال في كتابه: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والنبي كان خلقه القرآن، يبقى عندما يدخل بيته ماذا يفعل؟ يلقي السلام. هذه قل من يفعلها. داخل البيت أول حاجة فين؟ الغداء. عملتم غداء؟ مفيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ألقيت السلام على أهلك في بيتك انعزل الشيطان وقال: لا مبيت لنا عند هذا الرجل. يبقى أمان للبيت، في حصن. الآن أغلقنا الأبواب على الأبالسة والشياطين، فلا مبيت لهم عندنا في يومنا. خلاص أدي باب. يا عم الشيخ دخلت البيت ما لقيتش حد من الأهل، ماذا أصنع؟ سلم، قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد على نفسك: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه باب مهم أو لسلامة البيت المسلم، لحفظ البيت المسلم. جماعة الذين يكثرون الشكوى: يا عم الشيخ البيت كله قلق ومشكلات. طبعا لازم يكون كله قلق ومشكلات، ليه؟ غاب عنه منهج النبي. إذا غابت السنة حلت البدعة، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، يبقى البيت ده كله إيه؟ شياطين والعياذ بالله. فلن تجد فيه راحة أبدا ولا سكينة أبدا. يبقى دي باب مهم أول سلامة البيت المسلم، وانت داخل بيتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أدي باب مهم أول. طيب، كان عليه الصلاة وأزكى التسليم يداعب أهله، فكان يدعو أمنا عائشة فيقول: يا عائش. شوف أسلوب الترخيم ده في لغة العرب، مداعبة طيبة يرقق قلبها ويفتح أبواب السعادة. يا عائش، انت بقى حالك مع الزوجة ياللي بتسمعني الآن، هل فعلا بتداعبها؟ بتمزحها؟ بتقول لها كلمة طيبة؟ ده ربنا قال كده في القرآن: وهدوا إلى الطيب من القول. وأولى الناس بالطيب من القول أهلك، والصاحب بالجنب اللي هي الزوجة، هي دي صحبتك، أقرب الناس لك، فمحتاجة منك القول الإيه؟ الطيب. دعيبها ومزحها كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ده من حسن العشرة. تقص أمنا عائشة عن هذا الباب فتقول: كنت أحيض فأشرب من الإناء، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، من أين شربت؟ أشير للنبي على موضع في من الإناء أكل من هنا، فإذا بالنبي يضع فاه على موضع في ويشرب. ما تصلوا عليه. إيه ده؟ ما قالاش هاتلي كوباية تاني؟ ما رماش الإزازة؟ يقول لك: أصل أنا بأنف. بتأنف من إيه؟ هذه زوجتك، هذه صاحبتك، شربت من هنا، اشرب من هنا، ترقيقا لقلبها وفتحا لباب الحب. يا على جمال النبوة! علمتم لماذا في أقل من ربع قرن من الزمان بنى أمة وأقام دولة عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ 23 سنة فقط بنى أمة وأقام دولة، حول رعاة الشاة والإبل والغنم إلى قادة للأمم. 23 سنة. وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. كان لا يرى إلا بسامة، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. والبسمة مفتاح ودواء، ولعلنا إن قدرت لنا حياة نعمل لكم سلسلة بعنوان ده: البسمة مفتاح ودواء. مفتاح للقلوب، رسالة عظيمة أو غير مكلفة، ودواء للعلل والآفات والآلام والأحزان. لأن النبي عندما سئل عن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله قال: سرور تدخله على مسلم. والبسمة سرور ولا لا؟ وفرحة ولا لا؟ عمل غير مكلف. يقول جرير بن عبد الله البجلي حديث عند الإمام مسلم: منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا وتبسم لي. تصلوا عليه صلوات ربي وتسليماته عليه. هو القائل: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا صدقة من غير مال، نفقة من غير جهد. البسمة داخل البيت، ابتسم لأهلك بره البيت في الأعمال والاختلاط المحرم، بيبتسموا ويضحكوا، صح؟ طب البيت اللي هو الحلال الطيب داخل مكشر ليه؟ داخل مكشر ليه؟ قولي بالله عليك، ما انت شايف التعب. هل أنت أكثر تعبا من رسول الله في بناء أمة؟ قولي بس بالله عليك، ولا أنت بس اللي بتشتغل؟ هو أنت بس اللي شغال في الكون ده كله؟ ما تقولي النبي كان بيبني أمة. الله يرضى عليك حاجة بقى. وخلي بالك، حروب وغزوات ومعارك وإعداد أمة وتربية أجيال، ورغم ده لا يرى إلا بساما صلوات ربي وتسليماته عليه. أنت بقى شغال في إيه؟ بتبني إيه؟ عشان حتى مستخسر البسمة لأهل بيتك. إذا وإنت داخل البيت لازم تكون بسام، ابتسم كما كان نبيك يبتسم عليه الصلاة والسلام. وده من حسن المعاشرة للزوجة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته متعاونا مع زوجاته رضي الله عنهن، يرفع عنهن مشقة عمل البيت. يا ده بيبني أمة، هو فاضي إنه يجلس في البيت يساعد؟ هذا هو رسول الله، نبي الكمال. يا إخوة، الكمال البشري والله تجسد في رسول الله عليه الصلاة والسلام. الكمال البشري تجسد في النبي. فإذا أردت أن تنظر إلى رسول الله من أي جهة رأيت الكمال قد تجسد فيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن نظرت إليه كنبي الكمال تجسد في النبي، كرسول الكمال البشري تجسد في الرسول، كمعلم الكمال البشري باب التعليم تجسد في النبي، كداعية الكمال البشري للدعاء تجسد في النبي، كمعلم كمربي كزوج كأب كجد صلوا عليه. حتى في المعارك مع الأعداء ترى الكمال البشري تجسد في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو بعدنا عن طريقته لن نفلح أبدا أبدا. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يا على دقة اللفظ، في مهنة أهله، أي الزوج عملها إيه في البيت؟ بتقوم على أمر البيت، نظافة، إعداد طعام، إعداد ثياب، صح؟ مش ده عمل الزوجة في بيت زوجها؟ النبي معاها في المهنة دي، عشان كده بدأت تفسر تقول كان يخيط ثوبه. صلوا عليه يا جماعة. ده أنا لو في يوم عملت الزرار بتاع القميص بمسكها لها عمري كله. النبي يخيط ثوبه بيده عليه الصلاة والسلام. طيب، ويخسف نعله، يصلح الحذاء إذا كان محتاج تنظيف ينظفه، محتاج خياطة يخيطه. الله أكبر. ويحلب شاته، الشاة في البيت هو اللي بيحلبها، ما تصلوا عليه. الله أكبر. إيه ده؟ هذا هو رسول الله، كان خلق نبي الله القرآن. مش القرآن قال كده: وتعاونوا على البر والتقوى، والنبي خير من طبق القرآن. في مهنة أهله. إيه كمان؟ كان يسمح بالترفيه المباح في حدود شرع الله داخل بيته مع نسائه. ما تصلوا عليه. بنى بعائشة ولم تتجاوز العاشرة من عمرها، لكنها كانت امرأة مؤهلة للزواج رضي الله عنها، لكن لسه برضو حب الطفولة موجود. يعود النبي إلى بيتها معها اللعب، العرائس كده من عهن من صوف، فمعها اللعب في بيتها، فالنبي يروح مدخل لها الجواري يلعبن معك. ما تصلوا عليه. ايه الجمال ده؟ ايوه، اطفال الحبشة يتنافسون في ساحة مسجد النبي بالحراب ويترقصون بها ويلعبون، بيتدربوا على الفروسية. ينظر النبي الى امنا عائشة رضي الله عنها ويسألها: أتريدين النظر؟ تتفرجي يعني؟ قالت: نعم يا رسول الله. قالت: فسترني على باب بيتي. وقف النبي وصعدت على ظهر رسول الله، طلعت على ظهر النبي والله. إيه؟ قالت: وضعت ذقني على منكبه وألصقت خدي بخده. ما تصلوا عليه. ايه المشهد الإيماني ده؟ هو ده النبي يا إخوة والله، هو ده بيت النبي، هو ده بيت النبي. شوف المشهد ده وتخيله كده. عائشة الآن على ظهر رسول الله، النبي يقف لها على باب بيته ليسترها عن الخارج، هي تصعد على ظهره، تضع ذقنها على منكب النبي، على كتف النبي، وتلصق خدها بخد النبي وتنظر. خلي بالك بقى من اللي جاي، يقول لها النبي أشبعت؟ الله أكبر، اتبسطت كده وخلاص يعني تنزلي بقى؟ تقول لا يا رسول، ليس بعد. يقول لي النبي أشبعت؟ يقول لا، وما بي من حب للنظر، بل أردت أن تعلم نساء النبي منزلتي عند النبي. وصلى عليه الله. ده موجود في بيوتنا. هل بروح كده للزوجة ألعب معاها؟ طب فيه مباح مثلا، في يوم جبت لها مصاصة وقعدت انت وهي، هي مصة وانت مصة، مصاصة بلغة الألمان اسمها لوتشة، وهي فعلا لوتشة تخطف. طب بلاش بلونة، مش مكلفة، انفخها وقول للحاج عودي قدامي كده ولقفها وهي تلقفك، هتخلي بيتك جنة. يا عم الشيخ أنا فاضيين، بس أنا مش بكلمك أنت، الله يكرمك، أنا بكلم كل محب للنبي. أنت مش فاضي، كلامي مش لا مش لحضرتك، أنا جاي بكلم أهل الإيمان بس، اللي بيحب النبي، الذي يريد أن يكون بيته وفق هدي النبي محمد. أنت ما تقدرش، ده شغلك أنت، شغلك أنت. احنا بنتكلم عن مين الآن؟ عن النبي. كان خلقه القرآن، وده بيت النبي الآن، فاحنا بنتكلم عن بيت النبي، ماشي كده؟ أنا أذكر قبيل 20 سنة تقريبا، أحد الإخوة أهل العلم في الجمعية الشرعية الرئيسية كان عزم على الزواج، خلاص البناء، فدعا علماء الجمعية الشرعية لحفل الزواج حيث يخليه عرس على المنهج. كان في الليلة دي أكثر من 150 من العلماء والدعاء. الأخ عمل سراب كبير أمام المسجد في شبرا الخيمة، والفترة دي كانت فترة فيها ضيق في البلاد واضطراب، وعاصرت انتفاضة في فلسطين وكذا وكذا. المهم الأخ يطلع عالم يقول كلمة 10 دقايق ولا 5 دقائق، الأخ يمسك الميكروفون وكل كلامه على انتفاضة فلسطين واليهود، خبط ويرزع ماشي، ينزل اللي بعده يروح شارك وراه يكمل. أكثر من 20 واحد، والله يا إخوة الأخ وشه جاب ألوان. جانب سؤال يا شيخ سيد، يخربوا بيتي دي ليلة الزواج، مش هروح امن الدولة، ايه اللي بيقولوه ده؟ اطلع يا شيخ سيد الله يكرمك، اطلع لي الحق، ده حسنا يورطوني. وراح عين الاخ مسك الميكروفون العريف، والان يا اخوة مع اخونا الشيخ سيد عبد العاطي، اتفضل يا فضيلة الشيخ. الاخ وشه جاب الوان، مسكت الميكروفون، وبعد ما حمدت ربنا واسنت قلت يا جماعة الله يرضى عليكم، علمتنا السنة أن يكون المقال موافقا للحال. أنا جيت في زواج هتكلم عن الزواج، مش هتكلم عن الطلاق، لسه ما اتزوجش. لا الأخ قاعد بيدي درس بيتكلم عن الطلاق والنفقة، يا الله يصلح حالك يا أخي، ده النبي كان يحب الفأل الحسن، هو ده وقته، وتعالوا نتكلم عن أحكام الله. واحد آخر والله بالنص كده في عرس، وده مسك لي شاب صغير كده ومسك الميكروفون، والناس كتير بقى واللي مستعجل واللي كذا، والمأذون قاعد عايز يعقد، وده بقى عامل لك قاعدة ومسك الميكروفون. يا جماعة هسألكم سؤال، وناس كبار في السن، أين الله؟ قاعد راجل بسيط كده الله يبارك له، محب كده، قال له قوم يا واد يا ابني كذا، هو ده وقته؟ هتختبرنا وتمتحننا؟ ده عقد زواج، قوم خلي المأذون يعقد اهو. هذا المسكين لانه جاهل ما عارف الحال ولا الوقت ولا الزمان ولا من يستمع، وجاي هو ده وقته،
يا ابني ده في دروس العقيدة المنهجية في مع طلبة علم، مش ناس بسطاء وعوام جايين يفرحوا وجايين يعقدوا زواج، مش وقته. فأحيانا الجهل بالمنهج يؤدي للتضييق. فمسكت المكره، قلت لهم يا جماعة من السنة أن يكون المقال موافقا للحال، وقد دعينا العرس أخينا فلان. وبالبداية أدعو للعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، تعالوا كده نتكلم عن البيت المسلم وكيف نبنيه. البيت بيتبني على أساس من تقوى الله عز وجل، وذكرت الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وفي أثناء طيات الكلام قلت له بقى يا محمد الله يرضى عليك يا حبيبي، اللي ده عايزك تجيب بالونة كبيرة كده كله بالونة. قلت له يا محمد حبيبي الله يرضى عليك، أول ما تدخل البيت قعد الزوجة تلقفها وتلقفها وتضحك والناس يضحكوا والعريس فرحان. وبقول للزوجة إذا كانت سمعاني وانت يا بنتي الله يرضى عليك الليلة دي تجيب لنا مسدس، كلهم انت ترجع للانتفاضة تاني؟ قلت لهم سدس مية. عارفة ليه يا أختي الله يرضى عليك؟ عشان لما صحي الفجر عشان يصلي الفجر ولقيتي نايم النبي قال لك انضحي وجهه بالماء، فجيب المسدس المية كده وبخيله بخة عشان يقوم يوحد الله عز وجل، وتقوم تصلوا الفجر في جماعة وتصلوا الفجر فتكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والمصاصة وكذا بنضحك مع الناس في خلال 5 دقائق. والله يا إخوة بعد وقت كده قام الشيخ مرسي ربنا يحفظه مسك كده الميكروفون وقال يا جماعة الله يبارك لكم، والله في هذه الليلة ما استفدنا شيء غير من البالونة والمصاصة بتاعت الشيخ سيد جزاه الله خير. فأحيانا بعض الناس ما عندوش فهم، ما عندوش فهم. انت جاي في عقد زواج على نفس المثال، والله يا إخوة عندنا في الزهراء أخ زواجه يا شيخنا لازم تيجي وأنا كذا وأسأل كلمة وكذا. تقول والله يا ابني أنا عندي محاضرة في المسجد، كنت في الشرابية عندي محاضرة بس هرجع بعد العشاء ممكن أتأخر عليك. قال لي هننتظرك مش مشكلة، حاضر. الأخ برضو عامل سرادة كده تقريبا أنا أتأخرت في المواصلات شوية، أنا داخل من أول الشارع والله يا إخوة السرادة كله عمالين يبكي بلا استثناء. أخ الله يصلح حاله لأنا أتأخرنا، فقالوا حد يقول كلمة، والله بيتكلم عن يوم القيامة وعن عذاب النار. والله الأخ ليلة عرسه النهاردة، القيامة والنار وعلامات الساعة والناس. العريس تلقائيا لما شافني الشيخ وصل اجري، جري من أمن مكانه وجري يستقبلني عشان يسكت الله. فأحيانا بعض الناس يعني العملية عندها ما فيش فهم، والخطورة من الشباب الصغير ده بقى اللي ما عندوش الفهم نقول له يا ابني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لازم تراعي الوقت وتراعي الناس وتراعي حال المدعو، ودي قضايا مهمة قوي لازم نتعلمها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالنبي كان يسمح بنوع من الترفيه داخل البيت في حدود الشريعة. هذه عائشة بتركب على ظهر النبي، خدها عند خد النبي، ذقنها على كتف النبي، تنظر وتقول والله ما بي من نظر، ولكن أردت أن تعلم زوجات النبي منزلتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي سعيد جدا وكل شوية أشبعتي يا عائشة. ده مش بس كده يا إخوة، النبي كان من هديه إذا خرج للغزو عمل قرعة بين نسائه، من وقعت عليها القرعة تسافر مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شفتوا العدل؟ أرأيتم عدلا مثل هذا العدل؟ عنده أكثر من زوجة رايح غزوة الآن، لازم تسحبوا زوجة من الزوجات. طيب مين يختار؟ لا ما فيش اختيار، نعمل قرعة بينهن، اللي اسمها يجي فيها هي تطلع مع النبي. وقعت القرعة على أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث عند الإمام أحمد في المسند. في العودة من الغزو طبعا دي كانت معركة، ولا شك عائشة لسه صغيرة سن وربما أصابها الملل، معركة وقتال صح وغبرة وخيول وصليل السيوف ودي لسه صغيرة، فربما أصابها بعض الملل فانظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تقول في عودتنا من الغزو قال النبي لأصحابه تقدموا اسبقونا. خلاص سمعنا وأطعنا. النبي في مؤخرة الجيش معه من؟ عائشة. تقول فنظر النبي إلي وقال أتسابقينني يا عائشة؟ الله أكبر، ده عمر النبي فوق 50، عائشة 10 ولا 12 سنة. مش اللي بيقول لك هو احنا فاضيين؟ انا لسه هدلع، هو انا فاضي؟ النبي عنده كم سنة؟ فوق 50 سنة. لان النبي بعث على سن 40، صح؟ قعد في مكة كم سنة؟ 13 سنة، يبقى 53. وبعد كده هاجر، بنى بعائشة في المدينة، يعني بعد الهجرة، يعني عمره خلاص اقترب من 54، من 55 سنة، وعمرها في العاشرة. أتسابقينني يا عائشة؟ قلت أسابقك يا رسول الله. تقول فسابقت النبي فسابقته. ما تصلوا عليه، مين اللي سابق؟ أمنا خفيفة، النبي بدنه ثقيل بأبي هو أمي وروحي صلى صلى. تقول فلما ملئ لحما، بعد وقت كده بدأت جسمها يسكن، بدأت العمر يمر، جسمها يسكن يتملي لحم، كنت في سفر مع رسول الله. الله، يعني بعد وقت طويل، خلي بالك. فقال للقوم تقدموا، ونظر إلي وقال أتسابقينني يا عائشة؟ قلت نعم يا رسول الله. قالت فسابقت النبي فسبقني النبي، صلوا عليه. فضحك النبي وقال لي يا عائشة هذه بتلك، صلوا عليه، يعني واحدة بواحدة. هو ده النبي. يا رب آمنا بنبينا ولم نره فلا تحرمنا رؤيته في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. هذه بتلك، واحدة بواحدة، الله أكبر. إيه الجمال ده؟ هو ده سيدنا النبي يا إخوة. والله يا إخوة، النبي جلس مستمعا لأم المؤمنين عائشة في حديث أم زرع بتحكي قصة 11 امرأة مع زوجها. تعرف يعني عائشة بتجلس تحكي للنبي قصة 11 امرأة، كل امرأة بتتكلم عن زوجها وعن الحال في البيت ايه، والنبي بيسمع لأمنا ما قاطعهاش. ده انت بتيجي تكلمك في اي موضوع، بس انا عارف، خلاص عارف ايه يا اخي، سماعك لها تطيب لخاطره وتأليف لقلبها، اسمعها. ما طول النهار قاعدة في البيت، يا واد اسكت يا بنت اسكتي، وعمالة تذاكر لده وتلبس ده وتأكل لده وتطبخ لك وتعد لك بيتك وتنظف لك، محتاجة منك وقت انك تسمعها، صح؟ 11 امرأة بتحكي والنبي ينصت لها، صلوات ربي وتسليمات عليه. وكان أفضل الأزواج في القصة دي اسمه أبو زرع، ويا سلام على أم زرع تحكي عن أبي زرع. فبعد ما فرغت قالت، قال يا عائشة أنا منك كأبي زرع من أم زرع، ما صلوا عليه. عرفتم ليه بيوتنا مهزوزة؟ غاب عنها الحوار، الكلام، إننا نسمع بعض. حضرتك معاك الهاتف مشغول بالفيسبوك والإنترنت، وهي كمان معاها الهاتف ومشغولة، الولد كمان معاه الهاتف وقاعد مشغول، والبنت كمان معاها الهاتف ومشغولة، والواد الصغير معاه الآيباد وقاعد بيلعب مشغول. ونجح الأعداء في تفريق جمعنا، خلاص ادي التكنولوجيا كيف فرقت المجتمعين. احنا قاعدين في البيت لكننا لسنا على قلب رجل واحد، متفرقون. عجبني موقف اخ كان يحكي عن جدته، يقول عم الشيخ كل ما نروح نزور جدتنا من الجيل القديم بقى واحنا داخلين على الباب، اين الهواتف؟ تجمع الهواتف في صندوق بقفل وتحطها وتقفل عليهم، تقول تاخدوها وانتوا خارجين من عندي، مش جايين صلة رحم؟ يبقى جاي تقعد مع مين؟ مع جدتك، مش جاي تقعد مع تليفونك. جاي لي ليه؟ ما انت جايب التليفون بتاعك. ما ينفعش، ما ينفعش. عشان كده من الخلل اللي بنقع فيه حتى في لقاءاتنا ومعاملاتنا، دايما حتى لما اجي ازورك مشغول بالتليفون وانت مشغول بالتليفون. لو رحت مثلا دعيني على كوباية شاي اقعد عندك نص ساعة، بقعد معاك دقيقتين ثلاثة فقط. ليه؟ ربع ساعة انت عمال ترد على التليفونات وانا الربع ساعة برد على التليفونات، ما عدناش مع بعض. يبقى لزومها ايه؟ بتدعوني عندك ليه؟ ده من الادب لما يكون عندك ضيف اول حاجة تعملها اقفل تليفونك، ده في اكرام ضيف الان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. انت ما اكرمتنيش، انت طول ما انت قاعد الو طيب الو طيب، وانا كمان طول ما انا قاعد عندك مش فضيلك. عشان كده انا على طول حتى مروح الفتره مروح ازير عند اي اخ تليفوني على طول صامت، وحتى لو نسيته مش صامت، وحتى لن ما بردش ما بردش. ليه؟ مش وقتك الان، انا الان ضيف عند اخ، انت بقى فاضلي انا عندي فتوى وعندي مشكله، مش وقته الان. انا الان ايه؟ وقت صاحب الدار الان اللي دعاني لازم اتفرغ له. ودي قضايا قل من يفهمها. فقال لي جدتي بتعمل تاخد التليفونات مننا تحطها في صندوق بقفل وتروح قافله، بعد ما تخلصوا وانتوا خارجين على الباب تفتح لهم تديهم ايه؟ التليفونات بتاعتهم. غاب الحوار في بيوتنا، ما بقاش قل ان يتكلم الزوج مع الزوجه او الزوجه مع الزوج او الاب مع الابن او الابن مع الاب او الاب مع البنت او البنت مع الاب. عشان كده البيوت كلها مهزوزه الا من رحم ربي وعاصم. يبقى احنا عايزين نرجع اسلوب الحوار داخل بيوتنا، نسمع. ربنا خلق لنا اذنين ولسانا واحدا لكي نسمع اكثر مما نتكلم. انا حتى الاهل عندي يتلاحظوا عندي ما بكلمش كتير في البيت، احيانا تقول لي يعني انت في الدروس تتكلم كتير وهنا ساكت؟ والله ما انا خلصت الطاقه بره جاي عشان اسمعكم بقى، انا جاي اسمع منكم هنا مش اتكلم هنا كمان، يبقى بتكلم بره وجوه. لا لازم اسمعكم انتوا تتكلموا بقى جوه وانا بتكلم بره، لازم ندي فرصه اننا نسمع. اسمع من زوجتك، خليها تتكلم معك وتفضفض وركز معاها الله يكرمك، مهم قوي. هكذا كان رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. إيه كمان؟ علمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم داخل البيت المسلم من خلال الخير خل أو صفة اسمها التغافل، مش الغفلة، الغفلة مذمومة، إنما التغافل يعني أنا عارف وبعدي، مش بقف مع كل كلمة، مش بقف مع كل حركة، عدي في أمور تعدي ما تقفش معاها. من ذلك في الصحيح، كلكم يحفظوا ذلك، اللي في بيت عائشة وفي بيت عائشة والنبي عند عائشة، إحدى زوجات النبي قيل أنها صفية وقيل أنها حفصة رضي الله عن الجميع. وكان النبي يحب طعام صفية، كانت تجيد طهي الطعام، فأعد الطعام لرسول الله فين؟ فين؟ في بيت عائشة. وفي ليلة عائشة يا أمنا يا صفية رضي الله عنك، وعائشة أشد نساء النبي غيرة على النبي. ودي برضو ردا على أهل الفتاوى الموجهة لإفساد البيت المسلم، اللي يقول لك خدمة الزوج ليست واجبة على الزوجة. بتقول إيه حضرتك؟ خدمة الزوجة الزوج مش واجبة على الزوجة. إيه اللي واجب عليه؟ طيب، الله تعالى أمر النبي فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بإيه؟ بالعرف، أي ما تعرف عليه الناس من الصفات الطيبة. طيب، تعرف الناس على أن الزوجة تخدم زوجها، يعمل به ولا لا؟ زوجات النبي كنا يخدمنا النبي ولا إيه؟ أهو ده كمان في غير ليلتها وفي غير بيتها، ده عنده ضرتها. ما تصلوا على الحبيب محمد اللي علم الأمة كيف يكون البيت المسلم. مش في بيتك يا صفية ولا في ليلاتك، بل عند ضرتك وتقومين على إعداد الطعام له. ما تصلوا عليه، ويجي لك واحد من أيام يقول لك وخدمة الزوج ليست واجبة. إيه الهدف من الفتاوى دي؟ ما هي دعوة بقى منتشرة بقى، المرأة السنجل اللي بتستغنى عن الرجال ويقول لك كلمة وتنفذيها بعيدي، وهي أصلا متكلمة مطلقة وفاشلة في حياتها، فعايزة تفشل نساء المسلمين خلاص كده. ويجي لنا صاحبنا اللي بياخد سمت المسلمين والدعاء ويقول لك خدمة الزوج مش واجبة. يبقى عايزين ايه؟ هدم البيت المسلم. سهام موجهة للمرأة المسلمة، نقول لهم اتعلموا من هدي النبي ومن زوجات النبي. ولسه هقول لك الآن فاطمة بنت النبي، فصفية أرسلت طعاما للنبي في بيت النبي، في بيت عائشة وفي ليلة عائشة. الجارية بتطرق الباب، مين اللي بتفتح؟ أمنا عائشة رضي الله عنها. رأت الجارية تحمل صحفة من طعام للنبي وتقول أرسلتني سيدتي بهذا الطعام لرسول الله في ليلتي وفي بيتي. غضبت غيرة وأشاحت بيدها، انكفأت الصحف أمام النبي وانفلقت إلى فلقتين. ما تصلوا عليه، غضب النبي، عنف عائشة، قال لها كلمة. تعالوا نشوف، الله يخبر النص كده. فجمع النبي الطعام من الأرض ونفضه وقال لمن حوله كلوا غارت أمكم. ما تصلوا عليه، غارت أمكم. وهل يلام المحب؟ هل المحب نلومه؟ هل النبي يلومها على حبها له وغيرتها عليه؟ أبدا. غارت أمكم، يا على الكلمة الجميلة دي، غارت أمكم، أي نرحمها ونتغافل عن فعلها، لأنها ما فعلت إلا من منطلق الحب والغيرة على النبي، وحق لها أن تغار على رسول الله. ثم قال يا عائشة قومي الآن اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. ما تصلوا عليه. الآن الإناء اللي انكسر ده بتاع صفية، خليه عندك أنت بقى، خد أنت المكسور، هنجيب كده فتلة من فضة ونعمله لك ننحمه وخليه عندك. هات الصحفة بتاعتك السليمة اعملي فيها طعام وديه لمين؟ لصفية. وده بين حكم شرعي، بقول لك أنا ما أقبلش العوض. ليه ما تقبلش العوض؟ من أفسد شيئاً علي أن يصلحه. اديتك الكوباية دي رحت كسرها لي، الإسلام يقول لك إيه؟ هات لي مثلها. وجيت لي جزاكم الله خير، أخدها. ده الإسلام، ده العدل، دي الحقوق. إنما أنت تريد أن تعفو، اعفو. العفو فضل مش عدل، فارق بين العدل وبين الفضل. العفو ده فضل، انما العدل ايه؟ انك تعطيني حقي. مشكلتنا يا اخوه حتى في التعاملات بدينا عايزين نأمر الناس بالعفو ونترك الايه؟ العدل. يجي مثلا واحد له مبلغ عند فلان بيطالبه بحقه، تيجي يا عم الشيخ ما تسيبهوله، طب ليه ما روحش قلت للتاني ما تديله حقه؟ دي مش موجوده. لا لا، يجي على صاحب الحق وندوس عليه، واللي بيماطل في الحق ما بنكلموش ونذكره بالله، نقول له ده النبي قال موت للغني ظلم. ما تماطلش في اداء الحقوق، ادي الحق لصاحبه. فالاسلام يعلمنا ده في عد تعطي الحق، وفي عف العف يجي من صاحب الحق رغبه عشان الاجر، وله اجر كبير. طب لا يريد ياخذ حقه ولا ياخذ حقه. قوم الان فاصنع طعاما لصفيه، طعام بطعام وصحفه بصحفه. خد انت المكسوره بقى، ادي باب. يبقى نساء النبي كنا يخدمن رسول الله ولا ايه يا اخوه؟ فاطمه بنت رسول الله رضي الله عنها، النبي كان يقول عنها هي حبيبه رسول الله، هي ريحانه رسول الله، هي ام ابيها. لما تزوجت بعلي رضي الله عنه وارضاه كانت تعمل بالراحه. فين الراحه؟ حجره ضخمه بتطحن فيها البر والقمح عشان تعمل الطحين خبز. فمن كثره العمل بالراحه تشققت يدها رضي الله عنه وارضاه، وهي ام ابيها. دي فاطمه بنت رسول الله، من شدة التعب ذات يوم ذهبت مع علي إلى رسول الله. لماذا يا فاطمة؟ تسأل النبي خادما يعمل بالراحة. دي بتخدم علي اهي في بيت علي، ودي مين؟ دي بنت النبي. هل النبي قال لعلي ما ينفعش تخدمك؟ هات لها خادمة، هات حد يخدمك. ده رايحة للنبي عشان تسأل النبي خادما يقوم بالعمل. فقال لها النبي يا فاطمة يا علي، هل لكم في خير من ذلك؟ قال نعم يا رسول الله. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 33 وردهما بغير خادم. ما تصلوا عليه، روح اشتغلي وتعبي، فيش خادم. اللي هقول لك عليه فقط لما تيجي تنامي تقولي سبحان الله 33 مرة، والحمد لله كذلك، والله أكبر كذلك. الله، إيه الحكاية؟ أنا ذكرت لكم في البدايات قبل كده، قلت لكم جاء علي وفاطمة لطلب التخفيف فرجع من عند النبي بالتكليف، صح؟ جايين عايزين خادم يخفف عنهما، صح؟ النبي رجعهم بإيه؟ بتكليف، بعمل، بعبادة، بذكر. ايه الحكاية دي؟ قال لك ايوه، سأل التخفيف فمنحهما النبي تكليفا في طياته التخفيف. ازاي عم الشيخ؟ قال العلماء ذكر الله انشرح للصدر، اذا انشرح الصدر قوي البدن على اعباء العمل. ما توحد الله. عشان كده قلت لك قديما الجماعة بتوع طيفة المعمار وهم بيشتغلوا الخرسانات، وتعب تعب ويشيل في الشمس وخرسانات ويطلع سقالات ويتعب، فكانوا دائما يقعدوا يقولوا كده بعض الأبيات زي هيلا هوب هيلا، صح؟ وتقول لك هيلا هيلا صلي على النبي، صح؟ مش ده ذكر؟ الذكر بيعمل ايه؟ بيشرح الصدر. الناس بيصلوا على النبي صدرهم يحصل له ايه؟ ينشرح. فلما ينشرح الصدر يقوى البدن على العمل، يخف العبء، خلاص وصلت دي. عشان كده ربنا لما خاطب النبي قال له ايه؟ ألم نشرح لك صدرك. الرسالة صعبة او ثقيلة، محتاجة القوة. القوة تيجي منين؟ من ذكر الله. فلما تذكر ربنا كثيرا انشرح الصدر، لما ينشرح الصدر يقوى البدن على العمل. خدها قاعدة كده بقى، لو انت عملك شاق اكثر من ذكر مولاك، والله يخف عليك العمل. النبي رجعها له قول 33 سبحان الله، ها الله اكبر 33 لا اله صح والحمد 33، ايه اللي هيحصل؟ هي تعبانه من العمل، فلما تذكر ربها ينشرح صدرها، لما ينشرح الصدر هيقوى البدن على العمل. وذلك لما ربنا أمر موسى يروح لفرعون مشقة ولا وتعب ولا مصيبة، كان دعاء موسى إيه؟ قال رب اشرح لي صدر، ما عشان أقوى على المواجهة محتاج لانشراح صدر. خلاص رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يبقى لما تسبح كثيرا وتذكر كثيرا ينشرح صدره فيقوى البدن على تحمل العقبات. يبقى فاطمة بنت النبي كانت بتخدم عليا ولا لا؟ بنقول ده للنساء، علموا النساء هدي النبي، علموا النساء هدي صحابيات، الصحابيات الفضليات من زوجات النبي ومن بنات النبي ومن أصحاب رسول الله من الصحابيات الكريمات الفضليات. هو ده المنهج، مش الممثلات الفاسقات والمطربات البعيدات خلاص كده والمذيعات المفسدات، لا ده منهج. فالنبي كان يتغافل في البيت بقى. يبقى أنت محتاج كزوج تتغافل في بيتك أحيانا. ورغم ده كان في بعض المشكلات داخل بيوت النبي، صح؟ أو الله، لكن كيف كان يعالجها النبي؟ شوف سورة التحريم، اقرأ سورة التحريم، دي كلها فوائد إيمانية عجيبة في صلاح البيت المسلم. اللي حصل النبي كان يحب العسل قوي، عشان كده لما راسل الملوك والأمراء كان من بين من راسله النبي للدخول الإسلام المقوقس عظيم مصر كما كانوا يسمونه في هذه البلاد، بعد دحية الكلبية رضي الله عنه وارضاه برسالة يدعوه للإسلام. وصل للمقوقس عظيم مصر ودفع له الرسالة أحسن الاستقبال وأكرم الرسل، مش بس كده، وراح أرسل ماريا رضي الله عنها ليتصرى بها النبي، هدية للنبي، وإيه كمان اللي أم إبراهيم ولد النبي الأمين. والمقوقس كان على علم النبي يحب العسل، فجاب له أنقى أنواع العسل من منطقة اسمها بنها عندنا هنا، حتى اليوم بتسمى بنها العسل، عشان النبي وصل له العسل منين؟ من بنها، ما صلوا عليه، فبعت له كده العسل من بنها، يقول لك بنها العسل، أيوة، لأن عسل بنها أكل النبي محمد، راح له هدية، فبعت له إيه؟ بعت له، وكان من هديه أنه يأخذ العسل على الماء الدافئ، ودي برضو سنن مهجورة فيها سلامة الأبدان، في الصباح كده يأخذ الماء الدافئ يحط عليه ملعقة من العسل ويشرب، ما تصلوا عليه، فيه شفاء للناس. عارف لو وظبت على ده كم من آفة وعلة بدنية تزول بأمر الله رب العالمين. واظب كده تجيب عسل نقي، وفي كل صبيحة يوم تعمل إيه؟ تاخد نصف كوب من الماء دافئ وحط عليه ملعقة أو ملعقتين واشرب بسم الله، واتبع هدي النبي زي ما كان من هديه حب اللبن مخلوطا بالتمر. وأثبت الطب الحديث أن علاج الأرق وعدم النوم ليلا أنك تاخد شوب حليب عليه تمر. ما تصلوا على الحبيب محمد. فالنبي لما راسل الرسل المقوقس عمل ايه؟ احسن استقبال رساله سيدنا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم، وارسل له العسل. فالنبي كان بيحب ايه؟ العسل. وكان لما يروح عنده امنا زينب بنت جحش تقدم له ايه؟ العسل. وزينب كانت جميله رضي الله عنها، وكانت عائشه اشد غيره منها، كانت تقول هي التي كانت تساميني عند النبي من شده جمالها. فاتفقت عائشة مع أمنا حفصة رضي الله عنهما. هذه بيوت الزوجات درة برضو ولا إيه؟ مش بشر؟ بشر رضي الله عنهن. لما وجدوا يعني وجد أن النبي يحب أو يروح عند زينب عشان العسل، فقالت لحفصة إذا جاءك النبي قولي أشم رائحة مغافير. مغافير ده نبات ريحته كريهة، والنبي كان يبغض الروائح الكريهة، يحب الحسن الطيب عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولما يجيني أنا أقول له أشم إيه؟ رائحة مغافير. طيب اتفق رضي الله عنه النبي يروح لحفصة، يا رسول الله أشم رائحة مغافير. قال والله ما أكلت إلا عسلا.
أكلت العسل بس.
طيب يروح عند عائشة يا رسول الله أشم رائحة مغفير، والله ما أكلت إلا عسلا، إذن لن أكل عسلا بعد اليوم. مدام بيطلع الريحة دي بلاش منه. فنزل القرآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، ما توحد الله. شوف العلاج يا إخوة الرباني لبيوت النبي بيحصل صح. المهم وما ينفعش نحرم الحلال، عشان كده النبي قال من حلف أن يعصي الله فلا يعصيه. تيجي مثلا والله ما أكلم أخويا، دي حلف على إيه؟ على معصية، ما ينفعش. كلمه كفر كفارة يمين، لا يجوز لك أن تمضي في هذا اليمين، ما ينفعش إنك حلفت على محرم. القطيعة محرمة، قطيعة الرحم محرمة، فكيف تحلف على المعصية؟ ما ينفعش. فلما تحلف إنك تعصي ربنا ما تنفذش الحلف ده، عليك أن تطبق المنهج وتكفر يمينك بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام إن عجزت عن الإطعام. فالمهم الوحي أخبر النبي بالقصة، فلما النبي جاي يعالج، شوف حتى بنص القرآن كده، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. لما أخبرها ما قالهاش كل اللي ضاع، ده قال البعض وأعرض عن، هي دي سنة التغافل، مش لازم تدقق في كل شيء، خلاص كده عدي عشان البيت ينصالح. وبدأ التخيير وبدأ كذا وبدأ كذا في بيت المسلم عشان يستقر البناء. يبقى حتى في الخلافات بعض الأزواج من قلة علمه يبدأ مثلا احنا في مشكلة يجيب لها مشاكل 10 سنين ماضت، المشكلة تكبر ولا لا؟ يا أخي تغافل، احنا عايزين نصلح الآن، مش عايزين نخلي المشكلة تكبر وهي كمان تبدأ تفتكر المساوئ. نقول لها لا، زي ما بنقول له تغافل انت كمان ايه، يجب ان تتغافلي. فده منهج النبوة داخل البيت يا اخوة، ازاي حتى في الخلاف يخبر بعض الشيء ويعرض عن بعض الشيء. ليه؟ لسلامة البيت، لان كثرة ذكر الاخطاء وكثرة المعاتبة تؤدي للنفور والفرقة. اذا كان عليه الصلاة وازكى التسليم في بيته قرآنا، المعاملة النبوية دي أثمرت إيه بقى؟ أثمرت الحب الصادق من نساء النبي للنبي، أثمرت إن نساء النبي في خدمة النبي، أثمرت لما خيرهن بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله، ما هو عنده تقشف وزهد وقلة من الدنيا، إيه رأيكن بقى؟ نخيركن الآن، ها هتختارنا الله ورسوله والدار الآخرة ولا الدنيا؟ قالت ايه لما قال لحفصة كده طب اسألي أباك، قالت يا رسول الله اخترت الله ورسوله والدار الآخرة وانا محتاج اسأل. دي مش محتاجة، ليه؟ شافوا منهاج النبوة في حسن المعاشرة، فحسن المعاشرة تجد الزوجة تصبر على القليل وتشاركك الأحزان وتشاركك الفرح. ليه؟ رأت منك زوجا نعم الزوج. عشان كده كثيرا ما أقول أنت اللي في إيديك القيادة، إن أحسنت استقر البناء وإن أسأت لم يستقر البناء. كان بعض السلف يقول كنت أعلم معصيتي لربي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دباتي، لأن الجزاء من جنس العمل. لو أنت صح مع ربك هيصلح لك كل شيء، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هيمكنك في بيتك ومع أولادك وفي حياتك. ليه؟ لأنك ممكن عند ربك عز وجل. فده مفهوم كان خلقه القرآن، هكذا كان في بيته عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما أحوجنا إخوة أن نتأسى به وأن نقتدي به حتى تكون البيوت مستقرة آمنة بهدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا هذه السلسلة تحتاج إلى وقفات كثيرة، وكما ذكرت إن ده اللقاء الأخير خلال هذه العطلة، فإن قدرت لنا حياة وبقاء وتجدد لنا بكم لقاء هنواصل نفس السلسلة عشان نتعرف على مفهوم كان خلق نبي الله
القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.